بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل معكم أخوان الكرام ما بدأنا به في التعليق، ولا نسميه الشرح، تعليقات على الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم معنا أخواني الأفاضل في الجلسة الأولى حول سيرة مختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكيف أنه ظهر في بيئة ومجتمع كان يغلب عليه الشرك والخرافات والبدع، على وجود بعض العلماء ووجود من عنده علم، ولكن كان الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهذا الشيخ الذي جدد الله عليه فهم الناس لهذا الدين العظيم وأرجعهم إلى توحيد رب العالمين. وذكرنا لكم أن موطن الشيخ هو في نجد، في منطقة أول ما ولد فيها العيينة، ثم لما انتشرت دعوته وذهب لطلب العلم وأتى وبدأ بالدعوة واستقر حاله في الدرعية بعد أن اتحد العلم والسيف، العالم والسلطان في الدرعية بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، فنشر الله بهم الخير والحق والتوحيد في ربوع الأرض، وأصبحت هذه الدعوة المباركة إلى يومنا هذا، ونحن يعني ننعم بآثارها و بدعوتها التي انتشرت في العالم كله. تكلمنا على مقدمة الأصول الثلاثة، وأنها مقدمات ضمنها الشيخ هذه الرسالة، ضمنها الشيخ هذا المؤلف. بعضهم يقول أنها ليست من الرسالة، وإنما أضيف هذه الرسائل ووضعت مع الأصول الثلاثة، وبعضهم يقول لا، هي من الأصول الثلاثة لأنها مقدمة للأصول الثلاثة. وقد ذكرنا لكم وعلقنا على أولا المسائل الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر في ذلك. ثم ذكر الشيخ الثلاث مسائل اللي هي القواعد، من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكذلك الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ الحنيفية، وهي منطلق دعوة الرسل، وهو الميل من الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكلم الشيخ في ذلك وعلقنا تعليقات بسيطة حول هذه الرسائل. اليوم أخواني الأفاضل ندخل في صلب الموضوع، ندخل في صلب الرسالة التي ألفها الشيخ، وهو لما وصل إلى قوله رحمه الله قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة أخوان الأفاضل هي المقصود من الأصول الثلاثة. طيب، الأصول الثلاثة من أين أتى بها الشيخ وأوجبها على المسلمين وأوجب على المسلم أن يتعلمها؟ يقولون أهل العلم أن الشيخ أخذ ذلك من أول سؤال يسأل عنه الإنسان في قبره، فإنه إذا دفن الإنسان في قبره فما أن يولي من دفنه ويذهب منه إلا ويأتيانه ملكان فيجلسانه ويسألانه. ما هي هذه الأسئلة أخوان كرام؟ إنها الأصول الثلاثة، الأسئلة التي يسألك الملك في أول اختبار في القبر في الحياة البرزخية، إنها الأصول الثلاثة التي عناها الشيخ وأراد أن يوضحها لك بتفسير وببسط حتى تتعلم هذه الأصول تعلما جيدا. فإن الملك يقول: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويقولون هذه عامة لجميع الأمم ليس فقط لأمة محمد، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لأن ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، كما قال رب العزة والجلال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن يقول الشيخ: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سوى. إذا سئلت من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ليس لي معبود سوى. وانظروا هنا أخوان الكرام حتى نفهم ماذا يراد من هذه الألفاظ. هناك فرق بين الرب وهناك فرق بين الإله. فالرب هو الخالق، هو الرازق، هو مدبر الأمور، وهذا ما يقصد به توحيد الربوبية. والإله المقصود منه المعبود، أي أن العبد يصرف أفعاله التعبدية لإلهه ومعبوده، وهو الله سبحانه وتعالى. هنا الشيخ جمع بين الإله والرب، لأنهم يقولون أهل العلم أن هذين اللفظين إذا اجتمعا في موطن واحد اختلفا بالتعريف، وإذا ذكر واحد منهم أي افترق في الذكر اتحدا في التعريف. معناتها لما يقول لك الملك في القبر من ربك، يعني من معبودك الذي كنت تعبده في الدنيا. طيب هو ما قال من إلهك، وإنما قال من ربك. نقول: نعم، لأنه لم يذكر إلا الرب، فإن الرب يشمل الإله، فإن الرب يشمل الإله، وإذا ذكر الإله في موطن لوحده فإنه يشمل الرب. لذلك يقولون أهل العلم: فإن الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية أي العبادة لله وحده لا شريك له تتضمن الربوبية. حتى تكون هذه العبارة مفهومة أخوان الأفاضل، الله عز وجل يلزم الكفار دائما، يلزمهم دائما بالألوهية، لأنهم مقرون بالربوبية. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فهم مقرون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو النافع هو الضار. ما دمتم أنكم مقرون بذلك فماذا يلزمكم أخواني الأفاضل؟ ماذا يلزمكم؟ يلزمكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، صحيح؟ فمن الحماقة، من الظلم، أن الإنسان يقر أن الذي خلقني هو الله، الذي رزقني هو الله، الذي يميتني هو الله، الذي ينفعني ويضرني هو الله، ومع ذلك يعبد غير الله. أي سفه وأي ظلم. لذلك أخواني الأفاضل، الربوبية تستلزم الألوهية. والألوهية إذا رأينا إنسان مسلم موحد يعبد الله وحده لا شريك له، هذا الأمر يتضمن أنه مقر بالربوبية لله سبحانه، ولا لا يمكن أن يكون يفرد الله بالعبادة ويعبد الله وحده لا شريك له وهو يعتقد أن هناك خالقا غير الله. هذا لا يكون أبدا، لأن الألوهية تتضمن الربوبية. لذلك قال الشيخ وجمع الشيخ بين الربوبية والألوهية هنا، قال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله. فإذا قيل لك من خالقك ورازقك فقل: خالقي ورازقي هو معبودي. يعني أنا مطبق الربوبية وكذلك الألوهية، لأنني مدرك لهذا الأمر إدراكا جازما. ثم قال الشيخ: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك. وهذه يجمع كلها، تجمع لك بين الربوبية والألوهية. فلا شك أن الإنسان لم يرى ربه سبحانه وتعالى، ولكن نحن عرفناه سبحانه وتعالى. وغلط من يقول: أنا أعرف الله بالعقل، الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه، هذا مقولة خاطئة. المقولة الصحيحة قال الشيخ قال فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هذا الكون الذي يعيشه الإنسان كله يدل على الله سبحانه وتعالى، كله يدل على أن له خالق. وفي كل آية وتسكينة تدل على أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فالله عز وجل من أن يدرك الإنسان في هذه الدنيا وهذه الحياة، وهو من فطرته ومن هذه الفطرة الكامنة في النفس يعلم أن لهذا الكون خالق، وأنه لم يأتي عبثا ولم يأتي سدى، وإنما علم أن هناك خالقا عظيما هو الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول من هذه الآيات الكونية عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكونية وكذلك الآيات الشرعية التي أنزلها على أنبيائه ورسله تدلنا على الله سبحانه وتعالى، تعرفنا بالله سبحانه وتعالى. يتعلم ويتعرف المسلم العبد على ربه وخالقه سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ مبينا الحقيقة التي ذكرتها لكم قبل قليل، قال والرب هو المعبود، والرب هو المعبود، حتى تكون على معرفة وعلى يقين أن الربوبية دائما تلزمك أن تعبد الله وحده لا شريك له. لذلك من أقر أن الخالق أن الرازق أن المدبر هو الله فإنه لا بد عليه ويلزمه أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد مع الله أحد. فهذا هو حقيقة التوحيد، وهذا هو معنى أن تكون مؤمنا بربوبية الله عليك. قال والدليل قوله تعالى، أي والدليل أن الرب هو المعبود، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظوا يا أخوان الإلزام من الله سبحانه وتعالى لعباده، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نتوجه مباشرة بالعبادة لله؟ قال الذي خلقكم، فإن الله هو الذي خلقك، والله هو الذي رزقك، والله هو الذي يمدك، والله هو الذي أحياك، والله هو الذي ينفعك، والله هو الذي يضرك، والله الذي يدبر شأنك كله. فهل من يفعل ذلك كله يعبد سواه؟ يعبد غيره؟ هذا من الظلم أخوان الكرام، أن تضع العبادة في غير موضعها الصحيح. لذلك قال لقمان الرجل الصالح وهو يعظ ابنه وولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم الشرك، ليش الشرك ظلم؟ قال لأن الشرك هو وضع العبادة التي هي لله وحق لله تضعها لغيره، أليس هذا ظلم أخواني الأفاضل؟ أليس هذا من أعظم الظلم؟ الآن لما تجد إنسان يحسن إليك ويعطيك وينفعك وأنت لا تبره وإنما تبر غيره وإنما تنفع غيره، هذا يقول لك هذا والله يا أخيك من الجحود، من جحد المعروف، وهو عمل بشري. ما بالك أخي الكريم بمن خلقك ورزقك وأحياك ويميتك وينفعك ويدبر شأنك ثم تذهب تعبد غيره، ذاك الذي لا يقدم لك أي شيء، حجارة أو شجرة أو ما إلى ذلك، هذا والله أخوان الكرام من أعظم الظلم الذي قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الخالق لكل ما سبق أخوان الكرام هو المستحق للعبادة، ولا مستحق للعبادة سوى الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق البشر هو الله، الذي خلق لهم هذا الكون الذي يعيشون فيه هو الله، الذي خلق لك هذا الهواء الذي تتنفسه هو الله، ووالله لو أوقف عنك هذا الهواء وهذا التنفس لمتنا جميعا وتلاشينا جميعا. فالذي يفعل ذلك كله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لذلك قال ابن كثير المفسر في تفسيره العظيم، تفسير ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال الشيخ مبينا أمرا عظيما، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله وحده لا شريك له. لاحظوا أخوان الأفاضل وتأمل معي أخي الكريم، العبادة ليست هي الركوع والسجود والصلاة والصيام. مخطئ من يظن أن العبادة مقتصرة على هذا فقط، العبادة أشمل وأوسع من ذلك كل. سجل عندك أبو حسن، العبادة أفضل من عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أعيدها، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة التي تظهر على الإنسان وتشاهد وتسمع، والباطنة التي هي أفعال أعمال القلوب وقول القلب. هذه العبادة شاملة جدا أخواني الأفاضل، لا تقتصر فقط على الصيام والصلاة والحج والزكاة، وإنما كل هذه أنواع العبادة. لذلك الشيخ أتى بشرح أو بذكر مفرداتها وعناصرها فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال الشيخ: ومنه ما من إيش يا أخوة؟ ومنه الضمير هنا يعود على إيش؟ شو رأيكم يا جماعة؟ لاحظوا، يقول الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: ومنه تعود على العبادة. يقولون بعض أهل العلم، يقول: لو كانت تعود على العبادة لقال ومنها، صحيح؟ لو كانت تعود على العبادة، لأن العبادة اسم مؤنث، لقال ومنها، ولكن هنا يقول: ومنه الدعاء إلى آخر ما قال. يقولون أهل العلم أن الضمير راجع على الإسلام. أحسنت يا فهد، هذا الضمير راجع على الإسلام، ومنهم من يقول لا، هو راجع على أنواع وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني من أنواع العبادة. واضح؟ كلا الأمرين صحيح، لأن الإسلام كله عبادة، وهذه كلها راجعة إلى الإسلام، فالإسلام هو الإطار العام لجميع العبادات. لما نقول الصلاة من الإسلام، ها يا أخوان، الدعاء من الإسلام، الذبح من الإسلام، الخشية من الإسلام، الخشوع من الإسلام، نعم كل هذا صحيح. ولما نقول الدعاء من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، صحيح. الخشية نوع من أنواع العبادة. إذن قول شيخ الإسلام ومنه إما أن ترجع على الأنواع أو ترجع على الإسلام، وكلاها صحيح، وكلاهما صحيح. ثم قال الشيخ لما أراد أن يذكر لكم أنواع العبادة، أراد أن يأتي عليها واحدا تلو الآخر بالدليل. وقد ذكرنا لكم أن من ميزات الشيخ، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، من ميزاته أخوان الكرام أنه لا يذكر شيئا من تلقاء نفسه، ولا يعلقك بكلامه، ولا يربطك بكلام الرجال، وإنما يرجعك دائما إلى القرآن والسنة، إلى الوحي، إلى الدليل. وهذه دعوة السلف الصالح، هذه دعوة أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يستدلون بأقوال الرجال، وإنما يستدلون لأقوال الرجال بقول الله ورسوله، صحيح؟ لذلك عندهم قاعدة، قاعدة علماء السلف وأهل السنة، أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. واضح أبو حسن؟ سجلها. كلام العلماء ها يستدل له ولا يستدل به. يعني لما أقول لك أنا الآن مثلا أقول لك فائدة، أقول لك يا أخي ترى من السنة أنه إذا عطس المسلم بجانبك أن يشمته كل الحاضرين، مو واحد يكفي، لا واحد يكفي بالسلام، أما بالتشميت فحق على كل من سمعه أن يشمته، صحيح؟ لكن لما أقول لك هذه الفائدة تقول لي وش الدليل؟ أقول لك والله قالها ابن عثيمين. هذا دليل يا جماعة؟ ابن عثيمين رحمه الله على رأسنا من فوق، شيخنا وعالمنا ونترحم عليه، لكن كلامه نتعبد الله بكلام ابن عثيمين ولا نتعبد الله بكلام الله ورسوله؟ ها يا أخوان، كلام الله ورسوله، نحن لا نتعصب ولا نستدل بأقوال العلماء، وإنما نستدل على أقوال العلماء بقول الله ورسوله. لذلك يقولون أهل العلم كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. نعم يستأنس بكلام العالم بعد الدليل، وأنك تتبع وتكون من الرجاعين لأهل العلم، ولا تكون متفردا دائما بأقوالك وتأتي بكلام جديد لا يعرفه لا عالم ولا غيره، وتقول حنا والله ما نستدل بكلام العلماء، هذا مو بصحيح، هذا أول الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما المقصد أن كلام العلماء لابد أن يبحث له عن دليل، هذه واضحة يا أخوان. طيب قال الشيخ والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه الآية قد ذكرها الشيخ في المسائل الثلاث الأولى. هنا يريد أن يستدل على جميع أنواع العبادة، جميع أنواع العبادة، وأن المساجد، إيش معنات المساجد؟ ذكرناها لكم في الدرس الأول، أي موطن العبادة، موطن العبادة. فالعبادة أخوان الكرام العبادة، وأن المساجد لله، يعني وأن العبادة لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا، وهنا نهي، ينهاك الله عز وجل أن تعبد مع الله غيره. أحدا قالوا نكرة في سياق النفي، وسياق النهي تعم الجميع، كل شيء، بدل أن يقول الله عز وجل ولا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله ملك ولا نبي ولا، قال أحدا يشمل هذا كله. واضح يا أخوان؟ هذا الدليل العام، على الأنواع التي ذكرها الشيخ. ثم قال الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف منها، الآن صاحبنا اللي قال من ترجع على العبادة، هاي الحبيب وياي، الآن تأتي الكلمة اللي ذكرتها فعلا، الآن ترجع ويرجع الضمير إلى العبادة. قال: فمن صرف منها، من إيش يا أخوان؟ من العبادة، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. أي شرك يا خال؟ الأكبر. لاحظوا ليش الأكبر؟ لأن صرف عبادة، عبادة لغير الله، صرف عبادة مستقلة لغير الله، فهذا الشرك الأكبر. وهنا التكفير إخوان الكرام تكفير على الحال ولا العين؟ يعني معناته من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر، صح أبو حسن؟ لكن لما نرى إنسان وقع في الشرك هل نقول أنت كافر؟ ها يا جماعة، لابد أن نقيم عليه الحج وننظر، قد يحمله أو حمله ذلك الجهل أو شبهة معينة، فإنك تناقشه وتقول قد وقعت في الشرك الأكبر. فإذا قال أستغفر الله وأتوب إليه، والله ما كنت أعلم أن هذا يبلغ به هذا المبلغ ويقلع عن ما هو عليه، فإنه قد أقلع وتاب إلى الله. واضح يا أخوان؟ وهكذا كان العلماء لما يتكلمون على من وقعوا في الشرك من غير علم ومن غير رشد. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. انظروا إلى استدلال الشيخ، قال: إنه لا يفلح الكافرون، هذا معناته أن من صرف عبادة لغير الله أنه مشرك كافر، وهذا تكفير للحال، حال من فعل ذلك، لكن لما نريد أن نطبق الحكم لابد من إقامة الحجة وانتفاء المانع. ثم ذكر الشيخ بعد هذه الآية أن الدعاء من العبادة، دعاء الذي يدعوه المتعبد ويصرفه لغير الله أن هذا شرك أكبر. هذه الآية. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث إخوان الأفاضل قد انتقده أهل العلم من حيث السند، قالوا أن هذا الحديث لا يصح سندا، ولكن هناك حديث أصح منه وأشمل في المعنى. ما هو الحديث؟ في سنن الترمذي قال: الدعاء هو العبادة. الله أكبر، الدعاء هو العبادة، يعني كأن العبادة كلها قائمة على الدعاء. فالدعاء يا جماعة أمر عظيم عند الله، لذلك يقولون أهل العلم أن العبادة، العبادة إما أن تكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يعني كلها تسمى دعاء، حتى العبادة تسمى دعاء. نعم تسمى دعاء. ليش يا جماعة؟ قالوا أن دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، مثل ما قلنا في توحيد الألوهية والربوبية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كذلك في الدعاء، كذلك في العبادة. العبادة كلها يطلق عليها دعاء، إما أن تكون دعاء حال أو دعاء مقال. شلون دعاء حال يا جماعة؟ أنا أضرب لكم الآن مثال علشان تتضح الأمور. إذا وجدنا إنسان يصلي، فهذا ماذا يرجو من صلاته أخواني الأفاضل؟ ما هو المآل الذي يرجوه من صلاته؟ سؤاله الجنة والنجاة من النار. إذا وجدنا الصائم، صائم وهو صامت بس إنه صائم لله سبحانه وتعالى، ماذا يرجو من صيامه؟ هاي أخوان، سؤاله الجنة ونجاته من الحج. الصدقة، إماطة الأذى عن الطريق، بره الوالدين، كل هذه العبادة التي يقوم فيها هي دعاء. دعاء، ها يا أخوان، دعاء حال، يعني حال كونه يعبد الله، فإنه يرجو من هذه العبادة الجنة، ويخاف ويخشى من النار. لذلك يقولون الدعاء العبادة هي كلها دعاء. طيب دعاء المسألة، دعاء المسألة نفسها هو سؤال الله بلسان المقال، سؤال الله بلسان المقال من خيري الدنيا، وأن يكفيها الله عز وجل شر الدنيا وما يقع في الآخر. فهذه التي تسمى عبادة الذي هو الدعاء، إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة. واضح يا أبو حسن؟ فكان الدعاء هذا كله يشمل الدعاء والعبادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قال الشيخ قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لاحظوا يا أخوان، ما الذي أمرنا بالدعاء؟ الله عز وجل قال: أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظوا يا أخوة، الله عز وجل ذكر في بداية الأمر الذين يستكبرون عن عبادة الله، وقد قال الله لهم في بداية الآية: ها ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. أول الآية دعاء، وآخر الآية عبادة، لأن الدعاء هو العبادة. واضح يا أخوان؟ فالشيخ لم يأتي بشيء من عنده، وإنما يوضح لنا مراد الله عز وجل في قوله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنه لم يأتي بجديد. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لذلك لماذا نقول أخواني الأفاضل شيخ الإسلام؟ لأنه جدد أفهام الناس. الدين هو الدين، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة، ولكن الذي جدده الشيخ هو فهم الناس لهذا الدين، فهم الناس لهذا الدين. يقرؤون القرآن وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون أهل العلم سابقا، وخاصة أهل التفسير: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ آيات الربا ولعن الله لآكل الربا وهو يأكل الربا، يقرأ الآيات التي تنهانا عن عقوق الوالدين وهو يعق والديه، يقرأ الآيات التي تنهانا عن ترك الصلاة وهو تارك للصلاة. طيب ماذا استفاد من قراءته ومن تدبره أو من هذه الألفاظ من كلام الله سبحانه وتعالى التي لا يفهم معناه؟ فلما يأتي العالم الشيخ يوضح لنا هذه المعاني، يكون قد جدد لنا فهمنا لهذا الدين. ثم قال الشيخ مبينا الأدلة على ما ذكر من أنواع العبادة، لاحظوا أخواتنا، قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل أخواني الأفاضل كل خوف يكون شركا بالله سبحانه وتعالى؟ إذا أنا خفت من فلان، أو خفت من الأسد، أو خفت من أي أمر هو فيه نوع من الرهبة والخوف، هل أنا أكون قد أشركت بالله سبحانه وتعالى؟ ليس هذا المراد أخواني الأفاضل، وإنما المراد هنا خوف العبادة الذي يسميه أهل العلم خوف السر، وهو أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف الذي هو خوف السر، هو خوف العبادة، هو خوف الشرك الذي يوقعك في الشرك. أما الخوف الطبيعي كخوفك من الأسد، وخوفك من كثرة العدد، وخوفك من الأمر الذي فيه شيء من أسباب الخوف، فإن هذا لا يعد شركا بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يسمى الخوف الطبيعي. ولكن هناك ملاحظة بين الخوفين، هناك ملاحظة بين الخوفين. يقولون الخوف المبالغ به فإنه لا يليق بالمسلم، بل قد يوقعه بالخوف الحرام. الخوف الحرام أن يكون هلوعا يعني خوافا، هذا لا يجوز بالمسلم، ولا يكون من حال مسلم أن يكون دائما خائف، مثل اللي يخاف من الظلمة أو يخاف من يعني أشياء لا تستحق الخوف. فالإنسان يقوي، خاصة المسلم يقوي قلبه، وأن يكون اعتصامه بربه سبحانه وتعالى ولا يخاف من هذه الأشياء. أما الأمور التي هي من الخوف الطبيعي فهذا الأمر جائز، وقد وقعت للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الله قد وصف موسى لما خرج من قومه خائفا يترقب. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الرجاء أخوان الكرام، أن ترجو ربك سبحانه وتعالى فيما لا يقدر على تحقيقه إلا الله سبحانه وتعالى. قد ترجو من شخص، من فلان، من مسؤول أمرا معينا، نعم يكون قادرا عليه، قادرا على تحقيقه. أما أن ترجو من شخص أو جهة لا يقدر على إيجادها وحصولها إلا الله، فإن صرفها لغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل أخواني الأفاضل يعرفها العلم هو تفويض الأمر إلى الله، هو تفويض الأمر إلى الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا هنا تنبيه أن التوكل أخوان الكرام لا يجوز لك أن تقول توكلت على الله ثم عليك. بعض الناس يقول توكلت على الله وعليك، فيصحح له الثاني وهو مخطئ الثاني كذلك، فيقول لا 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 تقل وعليك، قل توكلت على الله ثم عليك. الأول غلط والثاني غلط. لماذا غلط أخوان الكرام؟ لأن هذا العمل عمل قلبي لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، فتقول توكلت على الله وحده، ولكني وكلتك بهذا الأمر، ولكنني وكلتك بهذا الأمر. فالتوكيل جائز، أما التوكل لا يجوز. قالوا: والتوكل على غير الله شرك بالله، إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر. إذا توكلت على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإذا توكلت على غير الله فيما يقدر عليه هذا الإنسان فهذا شرك أصغر، لأنك فوضت. يا جماعة، هؤلاء الناس، هؤلاء أسباب، المسبب وخالق الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز لنا أن نتوكل إلا على الله، ولكن يجوز لنا أن نوكل وأن نصنع ونعمل توكيل لفلان وتوكله بهذه المعاملة ليعملها لك. قال الشيخ رحمه الله: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، رحمك الله. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشيخ: الرغبة والرهبة، الرغبة أي السعي لتحقيق ما أراده الله منك، ترغب فيما عند الله. قال: والرهبة ترهب ما أعده وتوعد الله به لمن عصاه وخالف أمره. قال: والخشوع، قالوا: وفرق بين الخشوع والخشية. ما الفرق بين الخشوع والخشية؟ قالوا: الخشوع ظاهر على البدن، يظهر على البدن، تلقى بدنه ساكن، تلقاه خاشع. الخشية قلبية لا يظهر ولا يعلمها إلا الله سبحانه، فلا يجوز صرف الخشية لغير الله. وكذلك الخشوع، خشوع البدن وخشية القلب، فإنها كلها تصرف لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ، قال: ودليلها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودائما ما يذكر الله ذلك عن الأصنام وعن الشركيات التي انتشرت في أيام الجاهلية، لأنهم كانوا يخافون ويخشون من هذه الأصنام. هذه حجر لا تنفع ولا تضر، ولكنهم كانوا يهابونها ويخشونها. قال: ودليل الإنابة، الإنابة أخص من التوبة، هي الرجوع على صفة خاصة، وهذه لا تليق ولا تكون إلا لله. قال: ودليلها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عندنا هنا أخوان الكرام ثلاث: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وكلها هذا السين والتاء، السين والتاء هي الطلب. فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث. طيب، هل إذا طلبت من أي شخص أن يعينني في أي أمر من الأمور يكون شركا؟ ها يا أخوان، إذا استعذت بفلان على أن يصدني من أذية فلان، هل أكون أشركت؟ إذا طلبت الغوث من فلان وقلت: يا فلان أغثني فإني قد وقعت في حرج، وأغاثني هذا الشخص، هل أكون أشركت بالله؟ إذن ما المراد هنا من هذه الآيات؟ الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. ماذا قلنا فيما سبق أخوان الكرام؟ أن تستعين أو تستغيث أو تستعيذ بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. ومع ذلك يقولون أهل العلم: اجعل في قلبك أن هذا من استعنت به أو استعذت به أو استغثت به، إنما تعلم من قلبك أنه سبب، والمسبب وخالق الأسباء والمعين الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل ما نفعك بشيء، ولو شاء الله عز وجل لم يغثك بشيء، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك أن يعينك فلان أو يعيذك أو يغوث. واضح يا أخوة؟ واضح هذه المسائل أخوة؟ لذلك لابد لنا أن نعلم أن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة جائزة، ولكن فيما يقدر عليه هذا المستعين به أو المستعان به. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا يقولون أهل العلم أخواني الأفاضل دليل الذبح. الذبح هل صرفه لغير الله شرك؟ ها يا أخوان، شرك. إذا شفنا واحد يذبح لصنم، لحجر، لشجر، هل هذا شرك أخوان الكرام؟ شرك، شرك يا أخوان. الذبح لا يكون إلا لله، والذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها لا يحل أكلها، بل تكون مثل الفطيس التي لا يحل لمسلم أن يأكل منها.
حتى لو صرت ناسي،
ها؟ الناسي شيء ثاني، الناسي له حكم آخر. ولكن أبو فالح، هناك من يذبح الآن باسم الحسين والعباس، نسأل الله السلام والعافية، ويتبجح ويتفاخر بذلك، وهذا يا جماعة والله من الشركيات الوخيمة الوخيمة. يذبح باسم العباس والحسين وعلي والزهرة، نعوذ بالله من حال أهل الضلال وأهل الشرك. قال الشيخ: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أخوان الكرام، وهذا كان مشهورا عند كفار قريش بل عند الجاهليين وأهل الشرك، ينذرون لأصنامهم، ينذرون لمعبوداتهم من دون الله. يقول قائلهم لهبل علي نذر، إن رزقني الله بالولد لأذبحن كذا وكذا، لمنات، وهكذا ينذرون أخوان الكرام. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بعمل لم يلزمه الله به. النذر يقولون أهل العلم هو بالأصل مكروه، بالأصل مكروه، خصوصا إذا كان في مقابل حاجة. لله علي نذر إن رزقني الله بالطفل والولد الصالح، هذا مكروه، لأنك كأنك تشرط على الله عز وجل، أعطني وأنا أذبح، أعطني وأنا أفعل. وإنما يقولون أهل العلم النذر الذي ليس بمكروه أن لا يكون بمقابل عمل ومقابل نعمة. لله علي نذر أن أذبح شاة أو أذبح بعيرا أو أذبح عشر من الشياه في هذه السنة بدون مقابل. لم يصنع الله لك شيئا، لم يشافي لك مريضا، لم يرزقك ولدا، لم يوفقك لوظيفة، فإنك تفعل ذلك هكذا لله سبحانه وتعالى عبادة وتقرب. هذا يقولون غير مكروه ولكن ليس مستحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج الله به من يد البخيل هذا النذر. لذلك النذر أخوان الكرام عبادة مستقلة، لا يجوز للمسلم أن ينذر لغير الله سبحانه وتعالى. وإن قال أهل العلم أن النذر في مبدئه ليس مباح، ليس مستحب، وإذا كان في مقابل نعمة فإنه مكروه. فلذلك أخواني الأفاضل تعلمنا هذه الأنواع وهذه الأمور، وهي بعض مثل ما قال الشيخ، وغيرها كثير، وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا بد للمسلم أن يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الأصل الأول الذي أراد أن يبين لنا الشيخ، شيخ الإسلام، ماذا يجب عليك تجاه ربك؟ معرفة الله فقط؟ لا. معرفة حقوقه فقط؟ لا. كل ما يتعلق بما يخص الله سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هي معرفتك لله سبحانه وتعالى. ننتقل إن شاء الله في الجلسة القادمة نتكلم على الأصل الثاني، وهي بسيطة من أركان الإسلام، ثم ننتقل إلى شيئا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، وبذلك نختم هذه الجلسات، جلسات الأصول الثلاثة التي هي مفرقة على الجلسات الثلاثة، فثلاثة أصول على ثلاث جلسات. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ سرور.